عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيع. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وقال: للأشج أشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذه الحلقات ونحن مع الحلقة الثانية من هذه السلسلة التي اخترنا لها عنوانا: على منهاج النبوة، وهي أحاديث مختارة من صحيح الإمام مسلم كما بينت في الحلقة الأولى، نقف مع هذا الحديث العظيم الذي استمعتم إليه، حديث أبي جمرة، وهو أول حديث في كتاب الإيمان من مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم رحم الله الجميع. وسأقف وقفات مناسبة مما يناسب الوقت والزمان والحال، وأسأل الله التوفيق والسداد. أول كلمة وردت في هذا الحديث عن أبي جمرة رحمه الله، قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومراده بمعنى أترجم أي أنه كان ينقل حديث ابن عباس إلى الآخرين نظرا لكثرة الناس ولإسماع الصوت، وليس معنى الترجمة فيما يفهمه المعاصرون من الترجمة للغة إلى أخرى، وإنما هو نقل الحديث للمستمعين إذا كثر عددهم نظرا لكثرة أولئك الذين يحضرون عند ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله بالدين وأن يعلمه التأويل، وقد استجيبت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن أبي جمرة رحمه الله يقوم بدور مهم جدا. قد يتصور البعض أن هذا دورا ثانويا، ولكن مهمة المسلم أن يقوم بالدور الذي يحسنه. فانظر أخي الكريم، ماذا تستطيع وبماذا تستطيع أن تخدم دينك؟ فتوجه إليه، وليكن هو من تخصصك من أجل أن تبدع فيه. ولو أن كل واحد عمل بالتخصص وبالمجال الذي يحسن لحسنت حال الأمة، ولكننا نعاني من أمرين أو من أمور كثيرة، من أهمها أن هناك عدد من الأخيار ومن الصالحين يحسنون أمورا كثيرة جدا ولكنهم لا يقومون بها. وأسوأ من ذلك عمل البعض بما لا يحسن، وهذه جرت على الأمة الويلات. الوقفة الثانية هي هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الكبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث يجلس للناس ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم ويختلط بهم ويسهل الوصول إليه، حتى إننا نجد إن المرأة تأتي وتسأله دون حجاب أو مانع، تسأله مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو دور العلماء في الأمة، يقودونها ويجيبون على أسئلتها واستفساراتها ويحلون مشاكلها. الوقفة الثالثة هي هذه المرأة التي جاءت تسأل عن أمر دينها، ولذلك كما نلحظ في هذا الحديث تسأله عن نبيذ الجر. وهكذا هكذا التفقه في الدين على الرجال والنساء. والملحظ وبالذات لبعض الأخوات من النساء التساهل في أمور دينهن بحجة الحياء، حتى إننا نجد أن بعض الأخوات قد تجلس سنوات وهي تعمل أخطاء ولا تسأل عنها أحدا. كم جاءتنا من الأسئلة، من تقول من الأخوات إنني ذهبت مع أهلي للحج أو العمرة، فجاءتني الحيض، جاءتني العادة، واستحيت أن أسأل أهلي فأكملت الحج والعمرة طوافا وسعيا، وهذا جهل كبير وخطأ كبير. بينما لما نفست أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما احتاجت أم سليم أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في احتلام المرأة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة الماء ماذا تفعل، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على عائشة بل أنت تربت يمينك، اسألي يا أم سليم. فسألت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب على سؤالها. فهكذا يجب على الأخوات أن يسألنا في أمور دينهن ودنياهن، في أمور صلاتهن، في أمور عبادتهن، حتى لا تبقى إحداهن سنوات وهي تعمل جهلا وترتكب خطأ وإثما. وكذلك على زوجها أن يبين هذا الأمر ويجليه. وقفة ثالثة، انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخليق به بترحيبه بهذا القوم مرحبا بالقوم غير ندامة ولا خزايا. ما أحوجنا إلى الابتسامة في وجه ضيوفنا وإلى تكريمهم وإلى السرور بمقدمهم. وهذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم انظروا إلى هذه المقدمة الرائعة من هذا الوفد المبارك، وأشعروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا من شقة بعيدة، من مسافة بعيدة، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوه إلا في الأشهر الحرم، نظرا لما بينهم وبين وجود العداوات بين العرب قبل الإسلام. أتعلمون أين هذه الشقة؟ إنها في منطقة نجد. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، انظروا إلى ذاك الواقع وانظروا ماذا حدث بعد ذلك من الأمن والأمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، بل تسير الضعينة من بغداد إلى المدينة بل إلى مكة آمنة مطمئنة. وكذلك انظروا إلى حالنا وفي واقعنا، عاشت بلادنا شيئا من الخوف سنوات، والآن ترفل والحمد لله بالأمن، يستطيع الواحد منا أن يركب سيارته ومعه أهله ويقطع المملكة شمالا وجنوبا شرقا وغربا وهو آمن على نفسه وعلى أولاده. انظروا إلى نعمة الأمن وكيف يجب أن نحافظ عليها وأن لا نفرط بها، إنها والله نعمة عظيمة لم يقدر كثير من الناس قدرها، بل هناك من يريد أن يخرب بيوتهم بأيديهم. إن نعمة الأمن نعمة عظيمة، وهي قرينة، نعمة الأمن قرينة لنعمة رغد العيش، والخوف قرين للجوع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من القوم؟ وهنا على من أتاه ضيوف أو من لا يعرفهم أن يسألهم، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة. بعض الناس إذا اتصل بك وقلت له: من الأخ؟ من المتصل؟ أو طرق بابك وقلت: من فلان؟ غضب وتأثر. لا يا أخي الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيبون، ويسأل ويجيب صلى الله عليه وسلم، كما في قصة المرأة في قصة الحج، لنشرح صدورنا للناس ولتتسع صدورنا لأسئلتهم واستفساراتهم. هكذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إجابات مختصرة، لما سألوه عن الإيمان أجابهم بإجابات تناسب حالهم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وركز صلى الله عليه وسلم على الإجابات التي تناسب حالهم. ولذلك مع أنه أجاب صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الإيمان قال فيه كما في هذا الحديث الصحيح: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث كما استمعتم. وقد يسأل سائل: أليس هذا هو الإسلام؟ نقول: هناك قاعدة شرعية ذكرها العلماء، أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا جاء الإيمان وحده أو الإسلام وحده فالمراد به الإيمان والإسلام، أما إذا جاء الإسلام والإيمان في مقام واحد فيراد بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإسلام هو الأركان الخمسة المعروفة كما أشار إليها في هذا الحديث. ثم نجد من تلك الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث آخر سألهم عن النقيض أو المقير، فقالوا: يا رسول الله، وما علمك بالنقيض؟ لأنه ليس معروفا بالمدينة. فوصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. والشاهد من هذا أن الداعية يجب أن يلم بحال المدعوين، وأن الداعية إذا جاءه وفد من شقة بعيدة أن يعرف حال هذا الوفد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه بعض القوم كلمهم بلغتهم، إذا جاءه بعض القوم سألهم عن حالهم. هذا فيه تلطف وفيه إشاعة للفرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف ما يعيشون. هكذا هو الداعية في كل زمان ومكان، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في هذا المجال وفي غيره. ونحن نتحدث عن منهاج النبوة بمعناه الشامل الكامل. أيضا نجد من تلك الوقفات المهمة في هذا الجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم وهذا دليل على أن كل من تعلم شيئا يجب أن يبلغه ولو آية. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الأمة الآن كثر قراؤها، خرجت الجامعات عشرات بل مئات الآلاف، فهل قاموا بالواجب الشرعي تجاه ما تعلموا رجالا ونساء؟ هل نحن نبث هذا العلم في أهلنا، في أسرنا، في عوائلنا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. هل نحن نبث هذا العلم في بلادنا وفي بلاد المسلمين؟ الأمة تحتاج إلى أي أمر من أمور العلم في أمور عقيدتها وعبادتها وأحكامها ومعاملاتها، فهل نحن نقوم بذلك مع كثرة المتعلمين وكثرة حملات الشهادات وبالذات الشهادات الشرعية وغيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظوه وبلغوا به من وراءكم. فلا عذر لأحد في أن يسكت، والأمة مع هذه الحاجة الماسة الشديدة. ولا يلزم أن يكون الشخص من كبار العلماء أو من كبار طلاب العلم، إذا حفظت آية تعلمها. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ما يحفظ من القرآن، وفي بعض الروايات وهي روايات صحيحة قال: فعلمها 20 آية. فلو أن تحفظ آية واحدة أن تعلم هذه الآية، وهذا أمر لا بد منه. ولو أننا فعلنا ذلك لانتشر العلم وانتشر الفقه وانتشر الخير. فلا يخلو بيت من عالم ومتعلم وطالب علم لو أننا نقلنا هذه العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة إلى بلاد المسلمين، لأسهمنا في نشر هذه العقيدة العظيمة. الناس يجهلون كثيرا من أحكام صلاتهم وزكاتهم وعبادتهم بل وعقيدتهم. إننا مسؤولون أمام الله عن هذه المهمة. وأخيرا والوقفة الأخيرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، هذه القولة: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. ولي مع هذا الأمر وقفات مهمة جدا. أولا، أنه يجوز أن يمدح المرء بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة، فهذا مدح لأشج بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه، فإذا أمنت الفتنة فلا حرج من المدح. أما حديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فقد تحدث عنه العلماء وبينوا إنه إذا كان مدحا تزلفا وكذبا كما يحدث، وبالذات عند من له مصلحة، من له عنده مصلحة، أو إذا خشيت عليه الفتنة، أي خشيت على الممدوح الفتنة، إلى غير ذلك مما تحدث فيه العلماء في موضعه، فلا يجوز المدح. أما إذا أمنت الفتنة فقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح غيره. أيضا نجد من هذه الوقفات في تلك الحالة أنه يجوز إخبار المرء بما في نفسه، فقد يكون غافلا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لشج: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. نقطة ثالثة، أن الإنسان قد يكون فيه طباع ويحتاج إلى أن يتخلق، إما أن تكون غريزة وفطرة فيه فهذا فضل الله وهي التي في الأشد، وقد يكون الإنسان ليست فيه تلك الأخلاق فيتخلق بها. ولذلك في بعض روايات الحديث أن الأشج قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهما خصلتان جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. بعض الناس يقول إنه يصعب تغيير الأخلاق، وهذا قول خاطئ. نعم، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يصطبر يصبره الله. بمعنى أن الإنسان لو كان غضوبا يمكن أن يصبح حليما، لو كان بخيلا يمكن أن يصبح كريما. والدليل على ذلك أن الأحنف بن قيس الذي ضرب فيه المثل قيل له: من أين تعلمت الحلم؟ فأجاب إجابة عجيبة، قال: تعلمت الحلم من أين؟ قال: إنني تعلمته من قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه. وذكر قصة أختم بها هذا الحديث، قال: كان عاصم بن قيس يقول الأحنف: إني تعلمت منه لأنه كان جالسا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف
وبرجل مقتول، فقيل هذا ابن أخيك قتل ابنك. يقول فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه مع أن الأمر عظيم. فلما انتهى التفت إلى ابن أخيه فقال يا ابن أخي بئس ما فعلت، أثمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر قم يا بني فواري أخاك وحل كتاب ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة من الإبل فإنها غريبة. قال فتعلمت منه الحلم، فأصبح الأحنف مضرب المثل في الحلم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك وأن نستفيد من هذا العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.